أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأمر الرابع في مسقطات الخيار في بيع الخيار، لأن بحثنا الآن هو في جزئي وفرد من أفراد بيع خيار الشرط، المصطلح عليه ببيع الخيار، والذي يؤخذ فيه قيد رد الثمن. هذا بعدما استعرضنا رواياته قلنا إن تمام الكلام فيه يحصل بذكر أمور الأول ثاني هذا رابعها، فالكلام فيه إلى آخر هذه الأمور. ما الذي يسقط هذا الخيار؟ يقول يسقط هذا الخيار إذا بنينا على الوجه الثاني في نحو أخذ رد الثمن قيدا، يسقط بالإسقاط. النحو الثاني كان أن أصل الخيار ثابت في تمام المدة، لكن إعمال الفاسخ مقيد برد الثمن، وبناء عليه قبل رد الثمن وبعد العقد مباشرة الخيار ثابت في الفرض، فيجوز إسقاطه. الإسقاط مسقط هذا تقدم في كل الخيارات، هنا أيضا نطبقه. لا يكون الآن بعد فرض أن الخيار ثابت بالعقد، لا يكون إسقاطه بعد العقد وقبل الرد من إسقاط ما لم يجب. نعم، لو بنينا على الوجه الأول وهو أن أصل الخيار مقيد برد الثمن، فبعد العقد وقبل الرد لا خيار، فقد يقول قائل لا يجوز الإسقاط، لا يؤثر، لأنه من إسقاط ما لم يجب، ما لم يثبت، لا خيار فعلا، فأي شيء أسقط. ومع ذلك يقول المصنف يمكن الالتزام بجواز إسقاطه قبل الرد وبعد العقد حتى على الوجه الأول، بناء على أن وجود السبب للخيار المقتضي كاف. إذا قلنا هكذا فالمقتضي موجود، لأن المقتضي لهذا الخيار هو العقد، واضح، ويتوقف على شرط هو رد الثمن. العقد بما أخذ فيه من اشتراط الخيار هو المقتضي، لكن فعليته متوقف على شرط رد الثمن. فوجود المقتضي ماذا؟ كوجود العلة التامة، نفترض هكذا، فنقول يكفي هذا المقدار وبالتالي يجوز إسقاطه. يعني هذا المقدار كاف في إخراج المورد عن إسقاط ما لم يجب، ليس كما لم يجب أصلا ولم يتحقق شيء من أجزاء علته، مقتضيه موجود، فأصل الوجوب، أصل الثبوت مثلا في الجملة موجود، لكنه ليس بموجود، بمنزلة الموجود كيفما كان. يمكن أن يقال هكذا هنا، لكن في التذكرة صرح بأنه إذا قلنا إن خيار الحيوان وخيار الشرط مبدأهما من حين التفرق، تذكرون هذا القول؟ قال المصنف مبدأهما من حين العقد، قال الشيخ والحلي مبدأهما من حين التفرق. لماذا؟ قال لأن الخيار يدخل في الثابت، والعقد قبل التفرق غير ثابت، متزلزل بالمجلس، ولأدائه إلى اجتماع اللتين على معلول واحد. إذا قلنا بناء على هذه الأدلة أو بعضها إن مبدأ خيار الشرط وخيار الحيوان من حين التفرق، قال في التذكرة بناء على هذا لا يجوز إسقاط خيار الحيوان وخيار الشرط بعد العقد، يعني وقبل التفرق. واضح؟ مقتضى هذا الكلام أنه في فرض المسألة هنا لا يجوز الإسقاط، لأن مورد كلامه خيار الحيوان وخيار الشرط بعد وجود العقد، وهو المقتضي لثبوت الخيار فيهما، وقبل تحقق شرطه وهو التفرق. واضح كيف؟ فيكون مثل ما نحن فيه من وجود العقد وعدم تحقق رد الثمن بعد، فالمقتضي موجود والشرط غير موجود. مقتضى هذا الكلام من ألا يجوز هنا في الفرض الذي كنا يمكن فيه التجويز، تجويز الإسقاط. ثم يقول يمكن أن يفرق بين الموردين، يعني بين ما ذكره العلامة في التذكرة عن خيار الشرط وخيار الحيوان، وبين ما نحن فيه من بيع الخيار الذي فيه قيد رد الثمن. الفرق حاصله هذا في محل الكلام، العقد وهو المقتضي موجود، والشرط وهو رد الثمن وإن لم يكن موجودا فعلا، إلا أن صاحب الخيار البائع مثلا في الفرض مالك لهذا الرد. كيف مالك له؟ مالك من حيث قدرته على الرد، ساعة شاء يأتيك بالثمن، فلا تقل لي لعله صرفه أكله وشربه، أقول لك يستدين مثلا. واضح؟ فهو مالك للرد، قادر على الرد، الرد بيده، فيكون مالكا للخيار بالفعل، لأنه إذا كان المقتضي موجود ولم يبق إلا شرط في تحقق الخيار، والشرط مملوك لك بهذا المعنى من مملوك، قادر على بيدي أن أرد، فالخيار أصبح بيدي فصار كالفعل. واضح كيف؟ هذا هنا. أما هناك فليس كذلك، هناك مثلا العقد موجود مقتضى، الشرط هو التفرق، إذا حصل يحكم الشارع، وهل بيدك أن يحصل أو لا؟ وليس كذلك. ولكن قد يقول قائل ولا أجد فرقا، هناك أيضا التفرق بيدي، أتقول لعل ذاك يتربص بك، كلما أردت أن تتفرق ماذا؟ لحقك بما يحفظ الاجتماع. ها؟ أقول أستطيع أن أغافله، أن أغافله مثلا. واضح كيف؟ أستطيع أن أغافله وأحقق التفرق. يمكن أن يقال إن التفرق هناك وهو شرط العقد، شرط تأثير العقد الخيار، هو أيضا مملوك له فيكون مالكا للخيار، فلم يتضح فرق فارق بين الموردين. قال يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأولين اللذين هما مبنى المشهور مثلا، لأنه هكذا يقول فهمنا من الأصحاب في كلام سابق، بل على الوجه الأول بناء على أن تحقق السبب وهو العقد كاف في إسقاط الحق، ليس من إسقاط ما لم يجب أصلا، لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد بناء على حدوثهما، لا من حين العقد بل من زمان التفرق، مقتضى هذا عدم الجواز أيضا. واضح؟ إلا أن يفرق هنا في هذا في بيع الخيار، يعني ما فيه قيد رد الثمن، يذكر فرق هنا يفترق به عن مطلق خيار الشرط الكلي فوق هذا الجزئي وعن خيار الحيوان. الوردين في عبارة التذكرة هذا الفرق، بأن المشروط له البائع مالك للخيار قبل الرد ولو من حيث تملكه للرد والقدرة عليه الموجب للخيار. الرد الموجب للخيار مملوك لي بيدي، فالخيار بيدي. واضح؟ لو فرضنا أن بيدك الآن مثلا أن تقول كلمة فتعطى عليها 100,000 دينار، فأنت مالك، كأنك فعلا ولو أن جيبيك فعلا يصفران صفرة من الخلاء والفراغ، ولكن كأنك مالك بالفعل 100,000 دينار، أقول الكلمة وأقبضها. هكذا شيء من هذا القبيل، فله إسقاطه بخلاف ما في التذكرة. في التذكرة ليس كذلك، ولست مالكا للتفرق مثلا، كله بلى أنا أيضا مالك للتفرق، لعلك تقول هكذا. ويسقط أيضا بانقضاء المدة وعدم رد الثمن. وتقدم سابقا صور كون الثمن عينا شخصية وكونه كليا، وأن المشروط رده هو العين أو الأعم منها ومن البدل أو ربما خصوص البدل. متى هذا خصوص البدل؟ هذا فيما لو كان الثمن كليا وقبضه، قبض الفرد ولكن كان أطلق لم يشترط إلا الرد، لم يفصل ويقول رد العين رد الأعم، رد المقبوض رد الأعم منه ومن فرد آخر، لم يقل. الإطلاق هنا قلنا بحكم الغلبة ينصرف إلى ما؟ إلى البدل. قلنا لأن هذا أو لعلي خلط في المثال، على كل اترك هذا. عموما صور الثمن متعددة، مرة الشخص عين خارجية وأخرى كلي، وثم هو تارة يبين بالشرط تفصيلا ما هو المشروط رده، ومرة يطلق. وإذا بين تفصيلا فتلك صور، لأنه قد يقول أشترط رد الثمن عينه نفسه، هذا واحد، وقد يشترط رد الأعم منه ومن بدله، وهذه قلنا لها ثلاث صور لمن يتذكر، ولا أريد أن أعيد كل الكلام. فلو فرضنا أنه اشترط رد العين نفسها إلى سنة، فإذا انقضت السنة لم يرد فيها العين سقط الخيار، وإن رد فيها وفي أول يوم منها البدل، لأن البدل ليس هو المحقق للرد والموجب للخيار. ولو كان اشترط رد الأعم من العين والبدل ففي أي صورة مطلقا حتى مع وجود العين أو مع العجز وعدم التمكن، ومع العجز مطلقا كان السبب منه أو من غيره، أو في خصوص ما لو كان السبب من غيره، حسب الشرط إذا رد العين أو البذل حسب الشرط فله الخيار، إذا خالف فرد العين خارج المدة أو رد البدل خارج المدة إذا كان اشترط رد العين أو البدل مطلق، أو رد البدل في المدة لكن مع وجود العين إذا كان الشرط مع فقدها، أو رده مع فقدها بسبب منه وكان الشرط الرد مع فقدها بسبب لا منه. في كل ذلك لم يتحقق الرد المعلق عليه الخيار الموجب للخيار فلا خيار له. واضح كيف؟ في كل ذلك وقال انقضت المدة ولم يرد الثمن أو البدل، لأنه إما لم يرد أصلا أو رد في غير موضع الرد غير ما هو مورد الرد، فلا يتحقق به الرد الشرعي، يعني الرد المشروط، هذا هو الرد الشرعي الذي اشترطته وحددته بالشرط، غيره لا يكون ردا فلا يوجب تحقق الخيار. كذلك بعض صور الإطلاق، مثلا عندما يكون الثمن شخصيا عينا عينا وأطلق لم ينص، قلنا ينصرف إلى رد خصوص العين، فلو انقضت المدة لم يرد العين ماذا؟ سقط الخيار. وهكذا طبق بقية الفروض. لذلك يقول ويسقط أيضا بانقضاء المدة وعدم رد الثمن أو بدله سماع الشرط، شرطت رد الثمن أو بدله أو بدله أو مطلقا، في الصورة التي ينزل الإطلاق على هذا على رده أو بدله أو مطلقا، وأنت أرجع كل صورة إلى حالها، يعني رد العين وحدها إما مع النص عليها أو مع الإطلاق المنصرف إليها، رد الأعم منها ومن بدلها إما مع النص عليها أو مع الإطلاق المنصرف إليه، كما في صورة كون الثمن كليا، حيث قلنا هناك إطلاق الرد لا ينصرف إلا إلى البدل. واضح كيف؟ أنت تطبق هذا على التفصيل المتقدم كان يشير إلى كل الصور. الآن لو رد له شيئا فبان من غير الجنس، مثلا أخذ منه دراهم فضية فرد له ما تبين أنه نحاس أو أي معدن آخر مطلي بلون يشبه لون الفضة، هذا جنس آخر. قال المصنف هنا لا يتحقق رد الثمن قطعا. لماذا؟ هو إذا كان الشرط أن أرد العين هذه ليست العين، إذا كان الشرط أن أرد الأعم من العين والبدل فبدل الشيء من جنسه أو قيمته على الكلام في المثل والقيمة، أو أحدهما موضع الآخر على الكلام بجواز اشتراط رد المثل موضع القيمة وبالعكس، أكثر من هذا لا نستطيع أن نقبل. ترد مثله من جنسه أو قيمته في القيمة إذا اشترطنا رد البدل، أو أحدهما موضع الآخر، المثل في القيمة، المثل في القيمة والقيمة في المثل، بعض هذه الصور فيها اختلاف جنس. إذا رددت مثل المثلي وهذا عين الجنس، إذا رددت مثل القيمي بناء على جوازه هذا أيضا من جنسه. مثل القيمي ماذا؟ ثوب، في زمان قديم ثوب يخاط باليد وكذا، كل ثوب يختلف عن آخر، اليوم آلات وهذا تصنع كل شيء مثل الآخر، ثوب حيوان خروف إذا رددت مثله وجبت خروف يشبهه في الشكل في السمن دفعته بدلا عنه، هذا مثله هذا جنسه. واضح؟ فإذا رددت المثل في المثل والمثل في القيمة هذا جنسه، وإذا رددت القيمة في المثل مثلا، والقيمة في القيمة، فالقيمة في القيمة على القاعدة وهي البدل، القيمة في المثل من غير الجنس، واضح؟ بناء على جواز رد القيمة في المثل، هذا يكون من رد ما ليس من جنس، بناء على جواز هذا المقدار فقط يغتفر ويقبل، لأن دليل دل على جواز رد القيمة في المثل فقط هكذا، ما سوى ذلك القيمة في المثل ماذا؟ يعني إذا كان هو الثمن الأصلي حنطة مثلا، أنا أرد دراهم قيمة الحنطة، لكن أن أرد بدل الحنطة أرزا وبدل البطاطا باذنجانا، لا تقل لي وبدل الكوسة قرنبيطا، يكفي مثالان، صحيح؟ هذا يكون من الجنس الآخر، حينئذ نقول هذا لا ينطبق عليه العين حتما على تقدير شراء رد العين، ولا ينطبق عليه البدل على تقدير رد البدل، لأن البدل إما مثل المثل أو قيمة القيمة أو أحدهما موضع الآخر لا غير. والبطاطة موضع الباذنجان لا هي مثله ولا قيمته، واضح؟ حتما هذا المقدار ليس هو المشترط رده، فلا يصدق عليها العين ولا يصدق عليها البدل، لا المثلي ولا القيمي. قال: ولو تبين المردود من غير الجنس فلا رد، يعني فلم يتحقق رد فلا يتحقق خيار، واضح؟ يعني تقول بناء على أنه يجوز شرعا رد القيمة في المثل، فلو كان لي عليك بطاطا فإذا جئتني بالباذنجان يجب أن ألتزم وأقبض بحسب الظاهر، المثل معروف ومثل البطاطا بطاطة، هذا واضح، لكن في القيمة يعني المتعارف أن القيم تكون بالنقد الموجود، لا أنه بما في عين أخرى من مالية، ولذلك عندما أبيع نبيع بدراهم. الآن إذا أردت أن أبيعك الكتاب بحنطة أو بأرز أو ببطاطا أو باذنجان لابد أن نقول نحدد، يعني لا مانع من هذه المبادلة، لكن الغالب القاعدة المتعارف واضح هو مثلا البيع بهذا النقد، حتى لو فرضنا أنه كان هناك إطلاق يحتمل الأمرين، مثلا اشتريت مني حنطة قلت كان الأرز موجودا هنا قلت بخمسة، والأرز معبى بأكياس من كيلو، ويحتمل خمسة كيلو من أرز ويحتمل بخمسة دراهم هي العملة الرائجة مثلا، ليس من البعيد أن يقال مقصود إذا لم يكن قرينة واضحة أن يحمل على خمس دراهم مثلا. المدار في القيم على هذا النقد، الماليات تحسب بهذا النقد، لا أنه إذا أردت أن أنظر قيمة هذا أقدره بما في عين أخرى. لو ذهبت إلى الخبير في قيم المتلفات ننظر فلان أتلف مالي، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، نريد أن ننظر قيمة هذا التالف لأستوفي قيمته من الضامن. قال الخبير ماذا؟ بطاطتك هذه تسوى باذنجانة ونصف، أقبل منه أو هذا متعارف، يعني إما أن تقول درهم ونصف أو أسكت، هكذا يكون الظاهر هكذا. ولو ظهر معيبا كفى في الرد، ظاهر الكلام هنا أنه في الثمن الكلي أو فيما هو بحكمه من حيث الرد، يعني مثل الثمن الجزئي الذي اشترط رد الأعم منه ومن بدله، فصار في المردود نحو كلية، إما خصوص هذا أرد أو بدله، البدل مثلا المثل، أي مثل كلي، البدل القيمة، أي دراهم تساوي القيمة كلي، واضح كيف؟ فإما في الكل ابتداء أو في الجزء المشروط رد الأعم منه ومن بدله، فيصير في المردود نحو كلية. الآن يتبين لك لماذا أقول هذا. كيفما كان، قال المصنف هنا: لو رد ما ظهر معيبا، هل يتحقق الرد أو لا؟ قال نعم تحقق الرد. لماذا؟ خب عندما أرد البدل مثلا، عندما أرد البدل فيظهر فيه عيب فيقال وهذا بدل، هذا بدل يصدق عليه البدل، غاية الأمر معيب، يلا مثلا استبدله، ائتني بغيره، صحيح. لا أنه لم يتحقق الرد، اذهب كأنك لم تأتني بشيء، اذهب وأتني ببدل صحيح. لا، تحقق الرد بهذا، غايته لا يلزم به للعيب، فله أن يستبدله، لكن الرد تحقق وثبت الخيار للآخر، هكذا يقول المصنف. لكن قد يقال للمصنف، وأنا من هنا قلت الكلام في كلي، لو كان في جزئي مشروط رد عينه، ما معنى أن أرد ولي الاستبدال؟ رد لي العين معيبة، ومما يتحقق الرد بهذا، ولنا أرش مثلا أو هذا تصرف فيها يمنع الرد كما سيأتي أو أي شيء، لكن تقول لا حصل الرد ولك أن تستبدل، استبدل بماذا؟ المشروط رد العين، ليس لي غيرها. فلابد أن يكون إما الثمن من الأول كلي ويجوز رد فرد لا يتعين في المقبوض كما قلنا، أو جزئي اشترطنا رده والأعم، رده ورد غيره، يعني الأعم منه ومن بدله. لذلك إذا جئتك حينئذ بالبدل، بدل معيب، يقول مصنف تحقق الرد، ولكن استبدلوه، ائتني بفرد آخر غير معي، واضح الكلام؟ لكن نحن قد نقول ونعترض على هذا الكلام، نقول عندما يقول ولي أن أرد عينه أو البدل، فإن جاء بالبدل الصحيح فهذا بدل، وإن جاء بالبدل المعيب فهذا ليس بدلا، لأن البدل مشروط منصرف إلى الصحيح، تماما كما في البيع، عندما أقول بعتك البطاطا بما؟ بدرهم، يعني بدرهم صحيح، فإن جئتني بدرهم مكسور أو مغشوش بمعادن أخرى قيمته حتما أقل من قيمة الدرهم المعروف، هذا ليس الثمن الذي اتفقنا عليه، لأن الكل وإن صدق بهذا الدرهم مثلا لو فرضنا، لكن الكل الصحيح لا يصدق بهذا، والكل المجعول ثمنان في العقد منصرف مقيد بسبب الانصراف بالصحيح لأنه على سعته، هنا كذلك، هنا ينصرف إلى الصحيح، تحتاج إلى مؤونة كبيرة حتى تقول بالفرق، وأن هنا إذا قلت لي رد عينه أو بدله فالبدل لا ينصرف إلى الصحيح، واضح كيف؟ طيب، فيمكن أن يشكل على هذا. ولو ظهر معيبا كفى في الرد وله الاستبدال، ويسقط أيضا بالتصرف. إذا كان الثمن معينا وكنا قد اشترطنا رد العين، فإذا تصرف في العين سقط خياره احترازا عما إذا كان الثمن كليا، فإنه لا يتعين فيما قبض، فالتصرف فيه ماذا؟ لا يسقط الخيار، لأن لي أن أرد فردا آخر من الكل. واحترازا عن العين الشخصية التي اشترط ردها أو بدلها أو بدلها، فإن التصرف في العين لا يمنع الرد، لأنني أستطيع أن أرد البدل حسب الشرط، لكن لو كانت عينا شخصية واشترط ردها نفسها أو أطلق في مورد ينصرف الإطلاق إلى رد العين كما قلنا هناك، وهذا من عندما يكون الثمن معينا، فإن أطلق انصرف إلى ظاهر إطلاق رد العين نفسها. خب إذا كان الشرط رد العين، فلو تصرف في هذا العين قبل الرد سقط الخيار. دليلنا، بل يقول وكذا الفرد المدفوع من الثمن، بل إذا كان الثمن كلي ودفعنا فردا، طبعا هناك ماذا قال المصنف؟ لا يتعين في المقبوض، واضح، ولذلك له أن يرد غيره. لكن لو قلنا إن الإطلاق فيه محمول إطلاق ولي أن أرد، إطلاق ولي وإذا رددت الثمن في لي خيار محمول على رد عين المقبوض، نحن كنا لا يحمل على رد عين المقبوض، بل الغالب نتصرف في المقبوض إلى آخره، وربما نتلفه ونأتيك ببدل إن شاء الله، واضح كيف؟ لكن لو قلنا أن الإطلاق يحمل عليه فهذا مثل الأول، مرة معين من أصل العقد وقع على المعين، مرة عين بالقبض، أقبضتك فردا من الكل والمفروض إطلاق الشرط والإطلاق ينصرف إلى ردي هذا، النتيجة واحدة. فإن تصرفت في هذا الواجب الرد سقط خيارك. لماذا؟ قال لكل ما دل، لإطلاق كل ما دل على أن التصرف مسقط، أخبار خيار الحيوان، صحيحة علي بالرئاب، إذا أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا من، فلا شرط. تقول هذه مختصة بخيار الحيوان، موردها بيع الحيوان، نقول فيها تعليل، فذلك رضا، والتعليل يعمم كل خيار، هكذا يصير، والعلماء هكذا فهموا، ولذلك تعدوا منها من موردها إلى غيرها كخيار المجلس وخيار الشرط. قالوا أيضا إذا تصرفت سقط خيار المجلس، سقط خيار الشرط، فهنا كذلك، يعني في بيع الخيار مرة أخرى في هذا الجزء من جزئيات بيع خيار الشرط الذي يؤخذ فيه قيد رد الثمن حتى لا تنسى. إذن هذه الأدلة تكون مستندنا للحكم بإبطال التصرف وإسقاطه للخيار إذا كان المشروط رد العين المقبوضة نفسها ولو بالإطلاق المنزل على هذا. لكن يحكى عن محقق مقدس الأردبيلي والآخر السبزواري صاحب كفاية الأحكام في الفقه، هذه الكفاية، أنهما قالا إن التصرف هنا ليس يسقط الخيار، هنا يعني في بيع الخيار، لوجهين: الأول أن هذا البيع مبني على التصرف في الثمن، هذا الجزء من جزئيات بيع خيار الشرط الداعي فيه الى الاشتراط والتقييد برد الثمن اني انما ابيع لحاجة، واذا شاء الله ورفعت حاجتي واستطعت ان اتيك بالثمن فاني لا احب ان تبقى داري او ارضي او هذا المبيع اي شيء كان خارج ملكي استرجعه. فهذا النحو من البيع مبني على ان اخذ الثمن واتصرف لحاجتي. فلو بني على ان التصرف فيه يسقط الخيار لغى الخيار، لغى الشرط، وزالت الفائدة من هذا البيع كله. نبيع لأجل ذلك، يا لا أحب الاستدانة يا أخي وأنا محتاج، ها، فأبيع داري وأقضي حاجتي، ولكن لا كراهة بالدار ولكن من جهة الحاجة، فأجعل شرطا إن قدرت ورددت إليك الثمن أسترجع داري. الثمن البيع هذا مبني على أن أخذ الثمن لأتصرف فيه بقضاء حاجتي. هذا وجه الأول. وجه الثاني، موثق إسحاق بن عمار المتقدم في أول هذا البحث عندما استعرضنا الروايات، الرواية الأولى منه يقول هي أيضا موردها تصرف البائع، يعني حاجته إلى التصرف لا التصرف الفعلي. نشوف يقول له حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله الرجل وأنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره. لماذا يحتاج يعني إلى بيع داره؟ يعني حكه جنبه فاحتاج إلى بيع الدار لتزول الحكة مثلا، احتاج يعني إلى ثمنها، واضح؟ طيب، فجاء إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي. احتاج فيبيع يأخذ الثمن لحاجته وأرد لك الثمن إلى سنة وحتما أتصرف، واضح؟ هذا موردها، موردها تصرف البائع، يعني حاجته إلى التصرف وأنه سيتصرف في خلال السنة، ولو لم يتصرف لا يهم، المهم مورده أنه يريد تصرف. والإمام عليه السلام شرع هذا وقال له الخيار إذا رد، يعني وتصرفه الذي يبني عليه ويريده لا يمنعه، واضح كيف؟ هذان وجهان. لكن المحكي عن العلامة الطباطبائي السيد بحر العلوم رحمه الله، هذا الرجل صاحب الكرامات الكثيرة، المحكي عن الرد عليهما بجوابين. الأول، وإن شئت جعلناها ثلاثة، الأول هذا مخالف للأصحاب، أصحاب يقولون إن التصرف يبطل الرد، يبطل الخيار، واضح كيف؟ ثاني أن ما تقولان من الوجهين لعدم إسقاط التصرف للخيار ليس شيء منهما ينافي ما نقول من إسقاط التصرف للخيار. لماذا؟ لأن التصرف الذي تتحدثون عن غير التصرف الذي نتحدث عن. تقولون أو تقولان أوقعنا نفسنا مثلا في المثنى والجمع، فنتحدث مع الأردبيلي، تقول إن البيع مبني على التصرف، متى؟ قبل الرد، يأخذ بعد العقد الثمن ويمضي لحاجته يتصرف، فعندما يفرغ ويقضي الحاجة ويتمكن من الرد يجيء ويرد، تصرف قبل الرد، واضح؟ مورد الرواية هو هكذا أيضا، مورد الرواية احتاج إلى البيع يعني إلى الثمن، يعني بعد العقد قبل الرد يذهب لحاجته، فيما بعد بينه وبين سنة يرد، فالتصرف الذي تذكر قبل الرد، والتصرف قبل الرد ليس هو المسقط للخيار. المسقط له التصرف بعد الرد، وأنا أتكلم عن هذا. هذا لسان السيد الجليل بحر العلوم. المسقط التصرف بعد الرد. لماذا؟ لأن المسقط من التصرف تصرف واقع في زمان الخيار، وقبل الرد لا خيار، فليتصرف قبل الرد ما شاء. بعد الرد إذا تصرف سقط خياره. كيف مثلا؟ مثلاً دعاني يوما ما من أواخر أيام السنة المشروطة إلى بيته، تفضل إلى طعام الغداء، أريد أن أرد لك الثمن باحترام. ها؟ فلما تغدينا دفع الثمن، أو دفع الثمن وتغدينا، فلما فرغنا من الغداء أقبل على ثمنه أخذه، سلا أقول يقبله لعله لا يعد تصرفا وليس جاري أخو مثلا، لكن أخذه واشترى به مباشرة، كان معنا شخص ثالث على مائدة الطعام، قال عندي والله مثلا سيارة كذا أو ما أدري شو، أخذه رأسا اشترى به السيارة والتصرف في الثمن بعدما رد. بالرد كان له الخيار، الآن يريد يسترجع الدار، يريد لا يسترجع، لكن له الخيار، جاء بالثمن له الخيار، أخذه سقط خيارك، بقيت الدار عندي، الثمن صار لك. هذا الذي أتكلم عنه. يقول السيد بحر العلوم: ما ذكرتماه من وجه بناء العقد على التصرف، دلالة الموثق، يدلان على التصرف قبل الرد، ولست أدعي السقوط به، ولا ينافيان ما أدعي السقوط به من تصرف بعد الرد. هذا غير ذاك. واضح كيف؟ هذا الجواب الثاني. وتتمة الجواب الثاني أن يقال: إن قلت التصرف قبل الرد أيضا واقع في زمان ثبوت الخيار، لماذا؟ ولو من باب ما تقدم قبل قليل، المقتضي موجود، العقد، العقد موجود، وأكثر من مجرد العقد، والرد بيدي، مش ألم نقل هكذا؟ العقد والمقتضي موجود والرد بيدي، فيصير الخيار كأنه ثابت بالفعل، كأنه، يقول كأنه لا ينفع، هذا ثابت بالقوة كيفما كان، يعني فعلا لم يحصل رد فلم يحصل خيار، لكن لتسلط على الرد تقول كأنه الخيار بيده الآن، إلا أنه ليس إلا مجرد قوة لم تخرج إلى الفعل، والمدار في تصرف في إسقاط التصرف للخيار على الفعلية، خيار ثابت بالفعل حتى يسقط أو لا يسقط، لا خيار ثابت بالقوة، خيار ثابت بالقوة كالساقط من أساسه. واضح؟ فقبل الرد لا يصلح زمانا للخيار، زمان الخيار حقيقة، زمان الخيار بالفعل حصرا هو ما بعد الرد، وبالتالي التصرف المسقط حصرا تصرف ما بعد الرد. هذا. والجواب الثالث نقضي، يقول: حتى لو قبلنا مثل هذا الذي ذكرت، وجود المقتضي، فأذكر لك صورة ليس فيها خيار، ليس فيها حتى المقتضي، كما لو اشترطت الرد في مدة منفصلة عن العقد. مرة أقول أبيعك الدار بألف ولي الرد بيننا وبين سنة، يعني من مبدأها من حين العقد، وجيد العقد الآن بدأ اقتضاءه، لا أقول تأثيره، اقتضاءه من حينه، فإذا رددت صار الشرط فعليا، صار الخيار فعليا بسبب صدورة العلة التامة. لكن مرة أخرى أقول أبيعك الدار بألف ولي الخيار إن رددت الألف في سنة مبدأها مثلا بعد شهر، أو في يوم مبدأه بعد سنة كما في مثاله هو. ليه الخيار؟ إن رددت في يوم حصرا، لكن أي يوم هذا؟ مبدأه بعد سنة، عد سنة من الآن، أول يوم في السنة الأخرى هو يوم الخيار إن رددت الثمن. في مثل يقول حتى المقتضي غير موجود، راقب، حتى المقتضي بذاك المعنى غير موجود. واضح الكلام؟ العقد صحيح واقع، لكن الآن لا اقتضاء له ما دامت هذه المدة ليست مدة الخيار ولو بشرط الرد، فحتى الاقتضاء غير موجود. ويمكن أن أفرق لك بفرق آخر أوضح. في ذاك كنا نقول العقد المقتضي موجود وهو مالك للرد، هو مالك للرد. الآن أستطيع أن أرد أو لا؟ نعم. وإذا كنت أستطيع ومالك للرد، الرد بيدي، فالخيار بيدي الآن. لكن في المنفصلة العقد موجود، نعم، لكن هل هو مالك للرد؟ لا. تقول ليش لا؟ يستطيع أن يأتي بثمن. أقول نعم، لكن لو أتى به الآن لم ينفع. لماذا؟ لأن الشرط إن رددت في يوم بعد سنة، لا من الآن، فالرد الآن لا معنى له. ولا أملك إلا الرد عند مجيء الوقت، إذا جاء الوقت. ومن يدري أنا الآن أبقى إلى سنة، لا أبقى إلى سنة، ما أدري. على كل حال فعلا بغض النظر عن ذاك، فعلا لا أملك الرد، لأن إذا جئت به لا أثر له. هناك كنا نقول يملك الرد فكأنه يملك الخيار، هنا لا يملك الرد فكأنه لا يملك الخيار، بل هو كذلك. واضح كيف؟ هذا نقاشه. ثم جاءك صاحب الجواهر وناقش أيضا، والمصنف آخر الأمر سيقول في كلام الأردبيلي واعتراض بحر العلوم وإيراد الجواهر عليه في الجميع نظر، لكن هذا يبقى. قال ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن، بلى، المعين مع اشتراط رد العين أو حمل الإطلاق على رد العين، وكذا مع التصرف في الفرد المدفوع من الثمن الكلي. لكن إذا حمل الإطلاق، إطلاق اشتراط الرد، إطلاق على اعتبار رد عين المدفوع، ولكن نحن لم نقبل هذا، كل ذلك يعني السقوط بالتصرف في الموردين لإطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد ولا خيار، صحيحة علي بن رئاب وسائر أخبار خيار الحيوان. تقول مختص بالحيوان، أقول لك وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النص كخياري المجلس والشرط. تعميم الأصحاب دليل العموم، يجبر العموم، بل لو كنا وحدنا فالعلة فيه، فذلك رضا تعمم. والظاهر أن هذا هو أيضا ما فهمه الأصحاب، فيعضد فهمنا واستدلالنا. على كل، والمحكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية السبزواري أن الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن، أولا لأن المدار في هذا الخيار على التصرف. من أين جئت بهذا؟ قل لأنه يعني الخيار المذكور شرع لانتفاع البائع بالثمن، هكذا هو المفروض، أبيع الحاجة إلى الثمن، فشرع الخيار لأتصرف. فلو سقط الخيار بمجرد التصرف والانتفاع سقطت الفائدة من هذا التشريع، هذا أولا. وثانيا للموثق المتقدم المفروض في مورده تصرف البائع، قلت المفروض حاجته إلى التصرف، يعني هذا المقصود للتصرف الفعلي، قل احتاج إلى البائع فيجيء يبيع ويشترط كذا، قال نعم له شرطه، مفروض حاجته إلى التصرف للتصرف الفعلي. ويمكن حمله على الفعل بمعنى المفروض بحسب فرض حاجتي إلى التصرف أنه يتصرف فعلا في السنة. واضح؟ وبيع الدار يعني المفروض في موردي تصرف البائع في الثمن وبيع، والمفروض أيضا بيع الدار لأجل ذلك التصرف. لكن إذا كان هكذا فظاهر النص احتاج فجاء يبيع للحاجة. على كل، والمحكي عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الرد على ذلك، أولا بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب، ثانيا بمحاصله، إن التصرف المسقط ما وقع في زمن الخيار، ولا خيار هنا إلا بعد الرد، ولا ينافي شيء مما ذكر من الوجهين ما ندعيه من لزومه بالتصرف، يعني من إسقاط الخيار بالتصرف، لكن بعد الرد كما قدمت لك قبل قليل. لماذا لا ينافي شيء مما تدعيه اللزوم بالتصرف بعد الرد؟ لأن ما قلت من بناء العقد على التصرف هو التصرف قبل الرد، ما افترضت دلالة الموثق عليه لأن مورده التصرف هو التصرف قبل الرد، لأن ذلك، شوف العبارة شوي فيها تشويش، بحسب الظاهر لأن المأخوذ من عبارة المصابيح ليس كامل العبارة، ترقيع. واضح؟ لأن ذلك يعني التصرف من البائع بعد الرد لا قبله، فيلزم، وأنتم قلتم قبله فلا ينافيه. وإن كان قادرا، هذا لدفع الإشكال، تقول ما قبل الرد مسقط أيضا لأنه واقع في زمان الخيار. إذا كان تقيدك بما بعد الرد لأجل أن الرد بعد الخيار كما قلت قبل قليل، ماذا قلت؟ ولا خيار هنا، ما وقع في زمان الخيار ولا خيار هنا إلا بعد الرد، تقول قبل الرد أيضا زمان لأن المقتضي موجود وهو العقد وهو مالك للرد للشرط، فكأنه مالك للخيار. يقول وإن كان قادرا على إيجاد سبب الخيار في زمان ما قبل الرد لا خيار، مع ذلك إذ المدار على الفعل لا على القوة. هذا وإن كان قادرا على إيجاده ومالكا للرد غايته أنه موجود بالقوة، هو المدار على الفعل. هذا الجواب الثاني تام، هذا النقد على أنه لا يتم، يعني لا اقتضاء بذاك المعنى فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة مثلا، انتهى محصل كلامه. والحمد لله رب العالمين.